بسم الله. 24/5/2014.
يتبعض طلاق البت التي عليها استثناؤه في الصحة لاختلاف الحكمين، حيثما بطلقة بعضهما قد حكم آخر ببتة هل تلزم واحدة وحلفه يسلم من غيرها أم لهما يكذب بقسم فلا طلاق يوجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، صلى الله عليه وسلم تسليم. القاعدة 77 يقول البتة هل تتبعض أم لا؟ هل لفظ البتة طلاق البتة هل يتبعض أو هو ما يتبعض؟ يكون بتات ثلاثة أخرى. هل يتبعض طلاق البتة عليه جس ثناؤه في الصحة؟ ما أعلنها أنها ممكن تتبعض ممكن يستهنى منها، وأعلنها ما تتبعض ممكن يستهنى منها. مثلا أن هم جعلوا من طلاق البتة أنه مثل لو قال لها أنت بتة، أنه مثل لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث مثلا. وعليه أنه إذا قلنا أنه مثل الثلاث ممكن تبعيضها، طلقها منها واحدة وطلقها من اثنتين، ممكن يقول لها أنت طالق من ثلاثة إلا اثنتين فتكون طلقة واحدة. إذا كانت البتات مثلها تكون، إذا قال لها أنت طالق بتاتا إلا واحدة وطالق بتاتا إلا اثنتين تطلق مرة واحدة، والآخر يكون ما هو طلاق. أو هي البتة طلاقها ما يتجزأ، فإذا قال لها أنت طالق بتاتا فلو استثنى قال لها إلا واحدة والله إلا اثنتين ما يجزأ. مفهوم؟ هو أصلا والمشهور لا تبعضها، وهذا هو اللي ذكره ابن الحاج مش عليه خليل، انها لا كيف الثلاث انها صح الاستهنامه. وهذا هو قول الشبوس سحنون. في روايه عن سحنون ان البت انها لا تتبعض، ان لا يصح الاستثناء منها. والمشهور اللي هو انها تتبعض ويصح الاستثناء منها هو اللي مش عليه خليل، قال ففي ثلاث إلا ثلاث، لو قال له أنت طريق ثلاث إلا ثلاث إلا واحدة أو ثلاث أو ثلاثة أو البتة أو إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان، مع أنه قال سبب ذاك الثلاث في البتتين إن طلاق ثلاث. هو البتة أصلا اختلفوا فيها السلف ظن أئمة الأمصار علماء الأئمة، بعضهم هو اللي مشي عليه الإمام مالك قفون لجماعة من أهل المدينة من علماء الصحابة التابعين، إنها بالثلاث، إن لو قال لها أنت بتتون فتكون طلقة ثلاثة، لأنه قالوا البت القطع، فلما قال لها أنه بتها معناها بت عصمتها، والعصمة لا تبت إلا بالثلاث. اللهم إذا كان ولا يقبل منه النية فهذا جعلهم، اللهم إلا كان قبل الدخول وادعى أنه إنما أراد واحدة فاختلف هل يصدق في ذلك أم لا. والقول بالتصديق بناء على أن البتة تقع بالبينونة، وأن البينونة تقع قبل الدخول بطلقة واحدة، بخلاف بعد الدخول لا تقع البينونة إلا بالثلاث أو بالخلع. و السند اللي قال الإمام مالك ما خرجه في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز قال لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى، ثلاث لا تحل له إلا بعد زوجه. هذا قالوا لما سأل أحد التابعين قالوا أن أبان بن عثمان بن عفان كان يوالي المدينة قبله أنه كان يجعل البتة واحدة، فقال له هو عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألف ما أبقت البتة منه شيئا. والموطأ أيضا عن ابن شهاب الزهري أن مروان بن الحكم اللي كان والي على المدينة كان يقضي في الذي يطلق امرأته الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. يقول مالك في هذا: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول: كيف يحتج بقضاء مروان بن الحاكم؟ يقول: لأنه كان هو الوالي على المدينة، وكان العلماء متوفرين بها، فمستبعد أن يكون قضى بذلك إلا على رأيه. وهذا أيضا القضاء فيها بالثلاثة مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة، هذا نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد بالإسناد. قال الإمام الشافعي: لو قال أنت بتة يرجع ذاك إلى ما نواه، إلى نوى وحده تقع وحده، وإلى لم ينوي شيئا تقع وحده. إذا نوى اثنتين تكون اثنتين، ولا نوى ثلاثة تكون ثلاثة، وإلى نوى واحدة، وإلى ما نوى شيئا تكون واحدة. هذا أيضا يرجع إلى المسألة التي ذكرنا سابقا، الخلاف في اللفظ المحتمل، هل يحمل على أقل ما يصدق عليه أو على أكثر ما يصدق عليه؟ لأن البت اللي هو قطع العصمة قد يقع بواحدة، لأنها تقطع العصمة ولو مؤقتا، والراجعية قطعت العصمة حالا حتى يراجع. أو نقول تكون في معنى البتة تكون طلاق واحد بات، معناها أنه لا يمكنه الرجعة فيها، بناء على أن من جعل اللي أرادته دخل في البينونة. ونقول لا، نأخذ بأكثر ما تدل عليه، لأن البت القطع، فالقطع قطع العصمة لا يقع إلا بالثلاث، لأن الثلاث هي اللي تقطع العصمة نهائيا. وفي توجيه آخر وجه به ابن رشد الحفيد، يقول: هل هو راع النية، نية الشخص فيما قال من السلام إرادة البتة هي واحدة أو اثنتين، أو نحملوها على مقتضى العرف؟ إذا كان العرف جعل البتة إن بالثلاث، الإمام الشافعي من اللي يحتج به في هذا حديث اللي رواه أبو داود إسناده، أن ركانة تطلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له النبي وقال هو: والله ما أردت إلا واحدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: ركانة الله ما أرد بها إلا واحدة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اللي يحتج به. والآخرين قالوا هو فيه رواية أخرى على أنها لم تكن في البتة وإنما كانت في الثلاث، وإذا تعارضت الروايتان يرجع للأصل اللي هو البتة.
الحديث كان هذا صحيح،
هذا حديث بعد رواه أبو داود في السنن.
طلع الصحابه تحج على هذا الجماعة اللي مانعين طلاق الثلاثة دفعة واحدة.
إيه هو يقل حج عليهم أكثر، لكن البحث أطول من هذا.
إيه لأنها بعد قاع صريح، هذا صحيح ما دام يحل فيهم أقصد إلا واحدة. إيه هذا صريح جدا.
إيه نعم، هذا من يحتج به الله، من اللي يحتج به الجمهور. لا، قال الثوري وأصحاب الرأي قالوا: إلى اللي نوى بها الثلاث اللي هي البت تكون ثلاث، وإلى اللي نوى بها اثنتين والله واحدة تكون لا واحدة، لأن يعني اثنتين قالوا ما تقبلها البتات، إما ثلاث أو واحدة، لأن هي كناية عن 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 الطلاق، كناية ظاهرة، فإما تأخذ بأقل ما تدل عليه اللي هي الواحد أو بأكثر ما تدل عليه اللي هو الثلاث، فقبلوا فيها نيته، خلافا لما ذهب إليه مالك وجمعنا اللي هو مالك وشيخ ربيعة اللي قالوا هذا تقع الثلاث إذا كان ما فيه دخول. فهم فرعوا على هذا أنها هل هي عليكم السلام هل هي نص، هل هي بتات الثلاث فلا تقبل التجزئة، أو هي مثل الثلاث، لأنه ثلاث لو قال ثلاث الفرق بيناتهم، لو قال ثلاث كان نص العدد، فكان صح استثناء فيه. ما هي فلم يذكر فيها نص العدد، فكان كأنه أجمل البتاتة وجعله أنه ما عنده فيها الاستثناء، ولذلك المشهور والصحيح لها أنه عنده فيها الاستثناء، والمخالف فيها إلا رواية عن صحن عن الرواية الأخرى موافقة الجمهور الأكثر. هو اللي معنى قلت هل يتبعض طلاق البتتي عليه جستناؤه في صحتي؟ أنا هل الصحة تبعض طلاق البتتي اللي يدل على الثلاث، فيمكن استثناء فيها من واحدة من من استثناء فيها من ثلاث إلى واحدة، أو لا يصح الاستثناء والراجح أن يصح الاستثناء هو المشروع عليه هو المشروع.
اختلاف الحكمين حيثما بطلقة
بعضهما. اختلاف الحكمين حيثما بطلقة بعضهما قد حكما وآخر ببتة هل تلزموا واحدة وحلفوا يسلموا من غيرها أم لهما يكذبوا بقسم فلا طلاق يوجبوا. هذا مسألتين وذكر هنا مسألتين، ذكر مسألة الحكمين، ذكر مسألة الحكمين إلى حكم في نزاع الشقاق بين زوجين وطلق واحد منهم بالبت وطلق واحد منهم بالواحد، هل نقولوا هم اجتمعوا على الواحدة فتكون واحدة، أو نقولوا هي البت لا يمكن تجزئتها فلما لم تمكن تجزئتها ما بقيت إلا طلقة واحدة ومطلق بها حكم واحد وما يمشي قوله فيكون لا شيء عليه، مفهوم؟ المسألة الثانية لو شهد شاهد بأنه طلق زوجته البتة وشهد الآخر بأنه طلقها واحدة، هل نجمع بينهما نقوله اجتمع على طلقة واحدة فنلزمه بطلقة واحدة وينفي الطلقة الزائدة باليمين، أو نقول لا الشهادتين ما اجتمع على شيء لأن البتة لا تتجزأ، فلما لم تصح البتة بالثلاث ما نأخذ منها واحدة، فيكون شهد عليه شاهد واحد بطلقة واحدة فيمكن يردها باليمين. هذا هو الحكمين كما هو معلوم في الشقاق بين الزوجين، يخدم شقاقة بينهما يبعد حكم من أهله وحكم من أهله يعني إذا يصلح يوفق الله بينهما. هما العلماء اختلفوا في الحكمين هل لهما حق التطليق أو أنهما إنما هما وكيلان عن الزوجين. الإمام الشافعي ومن قال بقوله يرى أنهم حكمين فأنهم وكيلين عن الزوجين فلا يمكنهما أن يطلقا إلا بموافقة الزوجين أو بتوفيق منهم. المالكية يقولون هما لما سماهم حكمين فمعناهم معنى الحكم، الحكم هو القاضي فلهما أن يطلقا إذا رأيا وجه للتطليق، معناها رأوا استحالة استمرار العشرة بيناتهم أو ظلم أو كذا. وحتى أن مثلا المشروع عند المالكية أنه أنهم إذا طلقها أنه يمضي طلاقهم ولو لم يرضه الزوج وحتى لو لم يرضه القاضي، هذا بشرط أن يكون الحكمان عدلان وأيضا يعرض الحكم وما في جو. هنا الفرعية اللي فرعوا لهذا أنه لو قضى أحد الزوجين هنا أحد الحكمين طلقة واحدة والآخر حكم بالبت قال أنها طالق بالبت، ينبغي أنهم يحكموا لا بالطلقة، لكن هم واحد قال أنا حكمت بأنها تطلق منه بتة والآخر قال أنا حكمت بأنها تطلق منه واحدة. إذا قلنا بالتجزئة البتة تقولوا التجزئة تلزمه طلقة واحدة لأن البتة اللي حكم بهذاك الحكم نأخذ منها واحدة نخلو الباقي نلغوه، وإذا قلنا أنها لا تتجزأ نقولوا هذه البتة ما تتجزأ، ولما كانت ما تتجزأ لا تلغى كلها، يبقى الحكم الآخر طلق طلقة واحدة، الحكم الآخر وحده ما يكفي تطليقه لأنهم حكمين اثنين، فيكون في هذه الحالة لا طلاق.
لماذا لقيم الطلاق الثلاث؟
كيف؟
ليلغي من البتة. البتة ماذا تجزى؟ لماذا لم نوقعه؟
لم نوقعه لأنه اللي طلق واحد ثم حكمين، واحد منكم طلق والثاني يعتبره ما طلق، وهو لا يقع الطلاق إلا إذا اتفقت الاثنين على الطلاق. وهذا اللي هو كون أنهم تقع واحدة وهو المشهور، وهو قول عبد الملك ومحمد، محمد يطلقهم عنها محمد بن سحنون. فيه رواية عن ابن القاسم أن يلزم الثلاث، لكن هنا ابن القاسم ما أخذ بقوله، عن الغالب أن المعتمد قول ابن القاسم لكنها أغلبية وليست كلية. ولذلك خليله مش على أنه تلزم واحدة، يقول لا أكثر من واحدة، معناها أوقع عنها إلى أوقع أكثر من واحدة لا تلزم، وتلزم إن اختلفا في العدد، معناها تلزم واحدة إلى اختلفا في العدد، وإلى اللي طلقوا أكثر من واحدة لا يلزم إنما تلزم واحدة
حتى لو اتفق عليه.
ها؟
حتى
أيوة 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 أيوة.
لو اتفق على الثلاث
ما يلزم،
يلزم
لا واحد. إلا على رأي ابن القاسم اللي قلنا أنه ما هو المشهور في هذه المسألة، لأنه التحكيم على المصلحة، وهو الغرض يحصل بواحدة، واحدة بائنة، لأنه كل طلاق حكم به هو بائن، وما دام تحصل الفرقة بواحدة ليش يحكم بالثلاث؟ عسى أنهم يقطعوا الطريق، يكون ما فيه مجال، ممكن يتفقوا بكرة ويعقدوا عقد من جديد. فهذا هو الحكمة في عدم قبول تطليق بالثلاث إلى لمرضه زوجها. فهو هنا محل القاعدة، اللي هو أنه إذا طلق واحد منهم بالبتة وطلق واحد منهم بالواحدة، هل نقول أنهم اجتمعوا على طلقة واحدة فتلزم واحدة وهذا هو المشهور، أو نقول أنهم لم يجتمعوا على طلقة فلا يلزم شيء؟
عندنا لو واحد طلق بالثلاثة له الثلاثة واحد طلق بواحدة، هل هون نقول مجتمع على واحدة والله ونص شيء؟
نقول هم اجتمعوا لواحد،
اجتمعوا
لواحد، لأنه الثلاث تجزء، ما هي مثل هذه الأخرى اللي ما استجزء. نعم. والثانية وحلفه يسلم من غيرها أم لهما يكذبوا بقسم فلا طلاق يوجد. مثلا لو أن شخصا شهد عليه شاهدا، أحدهما شهد عليه أنه سمعه قال طلقت زوجتي بالبتات، واحد قال أنا سمعته طلقها واحدة، هل نقول استجزء البتات؟ فيكون الشاهدين اتفقوا، اتفقا على طلقة واحدة فنلزمه بطلقة واحدة، أو نقول الشاهدان لم يتفقا على طلقته لأن البتات ما لزمت وهي لا استجزء، فيرد شهادة الواحد بيمينه، لأنه الطلاق لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، لكن لو شهد شاهد واحد بالطلاق يرده الزوج بيمينه، فإن حلف اليمين ردت تلك الشهادة، وإن كلا عن اليمين حبس حتى يحلف، وإن طال حبسه دين معناها ترك لدينه. وكان مالك أولا يقول إن لم يحلف يقع عليه الطلاق، ثم رجع عن ذلك وقال يحبس فإن لم يحلف طال حبسه ترك وكل الدين. يقول من ذكر اللي ترفق فيه الشهادة، قال كشاهد بواحدة وآخر بأزيدة وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف، إلا إلى ما حلف على لرد شاهد شاهد. هذه اللي هي هذا ذكر الشاهد مطلقا، لكن الشاهد بالبتات واحد منهم شهد بالبتات وواحد شهد بغيره ما ذكرها في النص، لكن جابها ميسر في الشرح وذكر فيها الخلاف بناء على هذا الاختلاف، هل البتات تستجز أم لا تستجز؟
عفوا، يحلف على نفي الواحد ولا على نفي البتات؟
حلف على نفي الزائد، إذا يحلف على نفس الزائد
هذا على تقدير
التجزئ
يعني هي ثبتت عليه باثنين والزائد هو اللي يحلف عليه. أما إذا كانت ما تجزئ يعني يحلف في الجميع
وفي هذه إذا قلنا أنه ما تجزئ يحلف على أنه فيهم الاثنين وعلى أنه التجزئ يحلف على الزائد
لأن واحد ثابت.
نعم طيب.
ونظر إلى الجذاب هل يرى قبضا كبيع قبل قبضه شراء.
هذه القاعدة 78 هي النظر إلى الجذاب هل يعتبر قبضا أم لا. ونظر إلى الجذاب هل يرى قبضا كبيع قبل قبضه شراء. هو البيع على الجذاب اللي هو الجذاب اللي هو الحصر والتقدير. يقولوا أصلاً كلمة فارسية معربة اللي هو الحصر والتقدير. ويجوز مثلا فيما يشق عده وما لا تقصد أفراده أو تقصد أفراده وكان يقل ثمنه وبشرط أنهم عدوا رأوه وفي مكان مستوي حيث أنه ممكن حصر. هذا هو أصل الـ 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 أصل الـ 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 أصل الحصر أصل الـ 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 البيع على الحصر. والأصل فيه اللي هو البيع البيع على الحصر حديث اللي في مسلم عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن البيع عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. فقال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر. الرجل اللي قال عند ابن عباس قال حتى يحزر ابن عباس ما رد عليه. وهذا أصرح منه حديث اللي عن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال أن أباه كان يشتري الطعام جزافا ويحمله إلى 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 أهله. دل على جواز البيع بالجزاف. هو الإشكالية فيش هو البيع الطعام قبل قبضه ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنه إنها حديث اللي رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري مسلم إنها من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حديث البخاري ومسلم. والحديث الآخر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز
إجماعا.
نعم لا 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 هو بيع قبل القبض بعض العلماء قال لا يجوز البيع قبل القبض مطلقا وهو رأي الإمام الشافعي. والإمام أبو حنيفة قال لا يجوز البيع قبل القبض مطلقا إلا فيما لا ينقل كالعقار لأنه يكفي منه التخلية. الرأي الآخر وهو للإمام أحمد وجمع معه أنه لا يجوز البيع قبل القبض فيما يكال أو يزن. فيما يكال أو يزن إذا معناه أنه ما لا يكال ولا يزن جائز فيه عنده. الرأي الآخر عن الإمام مالك أنه لا يجوز في خصوص الطعام. الطعام هو اللي لا يجوز فيه طعام المعاوضة. طعام المعاوضة هو اللي لا يجوز فيه ولأنه في الحديث من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. هذا هو الأصل عندهم. وقلت الإمام مالك هذه يقول ابن المنذر وهو شافعي أن أصوب الأقوال الرأي اللي خصه بالطعام لأنه ورد فيه حتى أبيع الطعام حتى يستوفيه.
المنذر
نعم نعم ابن المنذر ابن المنذر أقدم من الإمام الغزالي من أقدم أئمة الشافعية. بعضهم قاعد يعدوا في المجتهدين هو اللي عنده كتاب الإشراف وعنده له الصد أيوة نعم لا
طعام المعاوضة
معناها الطعام اللي في البيع عن معاوضته، معناها ما هو خص منه القرض جايز بيعه قبل قبضه، وخصص منه المالكية التولية والشركة، معناها وليته كما اشتريته، لأنه ما فيه المكاسة، ما فيه المقابنة، معناها أنه كان على المكارمة. ولذلك مثلا وجز في العالية ما لم يجز في غيرها، المسائل اللي على المكارمة. وكذلك ما كان في الهبات لا يشترط فيه، واختلفوا في الخلع وفي المهر. المالكية قالوا جعلوه كمثل مسائل المعاوضة، بينما الأحناف ما جعلوه مثله. طيب اختلفوا الصاع مسألة الجزاف، لو بيع الطعام وجزافه هل يصح بيعه قبل قبضه بناء على أن الجزاف ما فيه توفية، وينتقل ضمان للمشتري بمجرد العقد ورؤية الجزاف، فيكون على هذا يجوز بيعه قبل قبضه لأنه ما فيه استيفاء، وكأنه فيه مفهوم حتى يستوفيه. هذا هو الرأي المشهور. المقابل المشهور وهو رواية الوقار عن مالك أنه موافق أيضا رأي الشافعي وأحمد، أنه لا يجوز أيضا بالجزاف، لا يجوز بيع طعام الجزاف قبل قبضه. هو الخلاف في الجزاف، هل هو رؤيته تعتبر قبض فيجوز بيعه قبل قبضه باعتبار قبل قبضه الحسي باعتبار قبضه الحكمي، أو لا يجوز حتى يقبض قبضا فعليا بأنه يذهب به إلى رحله. هذا الرأي الآخر استدلوا له برواية فيها زيادة، والحديث الصحيح ما لم يشترط عام فلا بيع حتى يستوفيه. في زيادة رواية عن نافع ولم يرويها مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا، فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. رواه أصحاب السنن إلى الترمذي وابن ماجه، والإمام مالك ما أرواه مع أنه من أخص تلاميذ نافع. هذا استدل به من قال أنه حتى الجزاف لا يجوز فيه، واللي من لم يقل به كأنه لم يثبت هذا، وجعل على أن الرؤية رؤية المبيع في الجزاف هي قبضه، فيكون بيع بعد قبضه.
إذا صحت تعود حجة عليه،
لا تعود حجة لا صحت. ولذلك حتى
في الإمام مالك ما رواه هذا يمكن يؤدوا فيها شيء إذا ملاحة
يعتبر تعديل،
يعتبر تعديل. ولذلك صاحب التوضيح اللي دائما يتبع ابن عبد السلام يقول هذا هو أوضح، هذا واضح نص إذا صح، لكنه محدثين اللي قالوا فيه هذا أنه مع أن الرواية ما وجد عليها اعتراض مثلا بعد واضح، لكن ترك الإمام مالك لها كأنه في رواية عن نافع اللي هو من خصه اللي تودي
تضعيف
كانوا لأن قلت من اشترى بكيل نوزني فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية عن أحمد في رواية مسند أحمد عن عمر مرفوع من اشترى بكيل نوزني فلا يبيعه حتى يقبضه، هذه كان دل على أنه لا اشتراه بكيل نوزني، معناه أنه إذا لم يشتريه بكيل نوزني لا يقبضه. مع الإمام مالك مسألة بيع الطعام هذه قبل قبضه أدخلها تحت باب البيع العينة، فكأنه يربطها ببيع العينة.
غير لو أنه
ما ليس عندك.
لا لو أنها باعها لو أنها ما كانت في عينه هو ما
ولا هكذا أنه أدخلها هناك الباب اللي بيع العينة، لأن بعضهم جعلها معللة وبعضهم ما جعلها ما هي معللة. نعم
هي قال العين اللي أنت تدخلها تصبح ما تدخل صب الطعام غير الطعام إلا كيف.
طيب
بعد 79 وليكون البيع في الخيار منحلا أو يكون ذا إقراري.
هم جابوا أصلا مسألة بيع الصكوك اللي حدثت اسم مروان واللي باعوا بعض الناس باعوا بعض الناس بعض الناس باعوا عطياتهم اللي كانت تأتيهم قبل أن يقبضوها، فأتى بعض الصحابة وقال له أنه كيف يستجيز بيع الربا، قال لم استجزه وأمر من ينادي بنهي عن بيعه، لكن يقولوا خص ويقول ذلك يا خليل يقولوا له كرس قاضي لأنه يجعلون بيع المعاوضة لأنه ما نلو، لكن لو كان أعطية فقط شيء أعطية لأحد ما قبل الشكات ما كان كان صك معناها السلطان يعطي للعامل أو للجندي مثلا في الجيش يعطيه ورقة على أنه له كذا من 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 الحنطة مثلا من القمح وكذا من بيت المال، وهذه لا ينشدها إلا بعد مدة مثلا، فيبيعها الشخص آخر يعطيه فلوس الحين فإنه عن بيع ذلك إنه بيع الطعام قبل قبضه. يقول الصلاة كان بغير تعويض مثلا ما هو ما دفعتوا لي عن معاوضة مالية ولا عن أجرة عمل بل هبة منك فقط، فيقول يجوز له أن يبيعها قبل قبضها. هي والعطيات كانت كانوا يعطوهم سنويا، فإذا خرج له عطاء من السلطان وصك بين ولول وكذا يبيعوا حالا شخص آخر لا يعطيه عنه فلوس الحين، وهي قضية زيد بن أرقم اللي قضية بيع الآشار قضية زيد بن أرقم اللي أيضا باع عطيته الشخص أعطاها فيها أقل منه لأجل بعد ما مثلا ما باعوا له اشتراه منه وأعطاه له ثمن، فقالت له بلغ ذلك عائشة فقالت له أخبره. نعم قالت عائشة أخبره أنه لم يتم من ذلك فقد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب
قاعدة 79 وهل يكون البيع في الخيار منحلا أو يكون ذا إقراري؟ على الأول يصح الصرف مع النكاح إذا العقد فيه تتبع أحكامه، وذاك في الثاني امتنع إذ فيه كالميراث الأحكام تقع ومتراخيا يرى يرى في الصرف، فاسمع لما حواه نص الخلفي. وبيع مسلم لعبد كافر من كافر على الخيار آخر فأسلم العبد بمدة الخيار هل جائز إمضاؤه لدى اختبار؟ لأنه إن لم يكن منبرما فهو كابتداء بيع حرما، ومفتري أبيه بالخيار هل عتقه أيضا عليه جاري؟ واتفقوا في أنه للبائع ما كان مدة الخيار واقع من غلة كلبن وبيضي وثمرة بما له من نقضي، وأنه منه الضمان وكذا نفقة صدقة الفطر خذا، كذاك لا شفعة في الخيار بدون إمضاء الخيار جاري. فقيل ذاك في خيار البائع فقط وعز الدين عنه ذائع، لا فرق في الخيار عند المذهب لبائع مشتر واجنبي.
القاعدة التاسعة والسبعون اللي هو يقول بيع الخيار هل هو محل أو منبرم؟ البيع بالخيار هل نعتبروه منحل حتى يعقده بإمضاء البيع، أو يعتبر منبرما إذا كان بارد حتى يمكن سكرها، أو يعتبر منبرما ولا ينحل إلا بحله له؟ وهل يكون البيع في الخيار منحلا أو يكون ذا إقرار؟ مفهوم واضح أنه نعتبروه منعقد حالا ولا ينحل إلا باختياره حل البيع اللي منه اللي هو اللي له الخيار منهما سواء البائع أو المشتري. مفهوم؟ ومسألة بيع الخيار أنه يشتري على أنه له الخيار في مضايه ورده لمدة 3 أيام حسب الشيء وغيره. هل نقول في هذه المدة قبل إمضائه أو رده يكون منحلا أو يكون منعقدا؟ قالوا ما لا يترتب عليه. قال يترتب عليه مثل مثل فعلى الأول يصح الصرف مع نكاح العقد فيه تتبع أحكامه، وذاك في الثاني امتنع فيه كالمراه الأحكام تقع وتراخيا يراه في الصرف فيه فسمع لما حواه نص الحج. يقول إذا كان الخيار منحل يكون يجوز الخيار في النكاح، عقد النكاح على الخيار. كيف؟ يقولوا لأنه إذا كان منحلا لا مشكلة. كيف؟ كيف ما مشكلة؟ مثلا لأنه إحنا الخشية من أنه يكون ما هو ماضي أنه أن يقع تردد في حصول النكاح أم عدمه، وذلك ما يترتب عليه من الإرث والعدة. لو مات مثلا أحدهما قبل إمضاء النكاح فهل يكون فيه توارث أم لا؟ وهل يكون على المرأة عدة أم لا؟ قال إذا قلنا أنه مسلم من حل ما مشكلة، ما في توارث ولا في عدة، فيكون على هذا إذا كان منحلا لا يضر الخيار في النكاح. مفهوم؟ وكذلك في الصرف نقول إذا كان منحلا فيكون يجوز الخيار في الصرف، لأنه ما دام منحلا ما انعقد صرف حتى يقع التأخير فيه في الصرف. وإذا كنا قلنا أنه منعقد فيكون لا يجوز الخيار في النكاح ولا يجوز الخيار في الصرف، لأن النكاح لا يجوز فيه العقد إلا منبري، وفي الصرف كذلك لا يجوز إلا منبري. طبعا أن 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 المذهب على عدم جواز الخيار في النكاح وعدم جوازه في الصرف. والمنصوص في النكاح أنه ما جائز الخيار فيه خرج فيه اللخمي قول بالشواز على ما ورد في الصرف، أن الصرف يجوز فيه اليوم واليومان على رواية ضعيفة. طبعا يقول اللخمي النكاح فيها لا يكون أوسع من الصرف، فممكن أن عقد النكاح على خيار أيام مثلا أنه عقده حتى تقع مشورة فلان أو رضاه. المشهور لا يجوز إلا أنه يجوز فيه خيار المجلس، خيار المجلس جائز في النكاح خلاف ذاك اللي قالوا في البيع،
خلاف البيع
ذاك اللي يختلف عن خيار الله لأن في النكاح لازم يشرطوا البيع أطلع ما هو مشتاج
على القول به. وهو المشهور أنه لا يجوز الخيار في النكاح، وأنه من النكاح الفاسد الذي يجب فسخه قبل الدخول، هذا هو المذهب. ولكن الرأي الآخر رواية، وهذه الرواية اللي مخرجة على مسألة الصرف أيضا تنبني على أنه الخيار على هذا أنه النكاح يكون ما انعقد، فيكون نوعا من المواعدة فقط على هذا عنده، فيكون لا محظور فيه، لأن المحظور أنه يكون نكاح لا توارث فيه أو لا عدة فيه أو يقع إشكال فيه، إذا قلنا أنه منحل يكون لم يقع محظور، مفهوم؟ وإذا قلنا أنه منعقد اللي هو بيع الخيار أنه منعقد يكون لا يجوز في النكاح لأنه لا يجوز فيه إلا اللزوم، مفهوم؟ وذاك هو المذهب وهو المنصوص في المذهب. قول الآخر لا حتى أنه مخرج، يعني قول المخرج هل يعد قولا أم لا؟ وذلك خليل في عد النكاح الفاسد اللي يجب فسخه قبل الدخول، قال وقبل الدخول وجوبا، معناه فسخ قبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غيره، أو بخيار لأحدهما اللي هما الزوجين أو غيره، فلا يجوز هذا النكاح وإذا وقع يفسخ قبل الدخول. وفي الصرف كذلك المشهور أنه لا يجوز الخيار في الصرف، والقول الشاذ أنه جائز فيه. هذا القول اعزاه لمالك في المواسية، وبعضهم قال النص في المواسية لا يدل على أنه نص في الخيار، وإنما هو على معنى المواعدة، لأنه قال فيه لو أخذ منه مثلا ذهبا وقال له حتى أريه لأهلي ما أعود إليك، أنه استخفه وجازه مالك، فقالوا ما هنا هذا إنما هو على المواعدة فقط فلا يدل على الخيار. لكن فيها في حكاية أخرى حكاها ابن شعبان في الزاهي عن مالك أنه يجوز فيه الخيار، وإن كان قولا ضعيفا. قال المازري هذا الخلاف مبني على الخلاف في العقد، عقد الخيار من حل أو من عقد. إذا قلنا من عقد لا يجوز، مك الله، لا يجوز في الصرف لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير ولا عدم المناجزة، مفهوم؟ وإذا قلنا غير منعقد يكون جائز لأنه لم يعقدوا صرفا. هذا هو اللي عند المازري وابن شاسي، معنا معنا ابن رشد في المقدمات ما حكى في خلاف، قال أن لا يجوز البيع الصرف، ما فيها خلاف أن لا يجوز الصرف بخيار لهما ولا أحد. نعم، إذن بناء على أن ينبني على الخلاف في كون بيع الخيار منحلا أو منعقدا جواز عقد النكاح على الخيار أو الصرف على الخيار. إذا قلنا أن بيع الخيار منحل يجوز عقد النكاح على الخيار لأنه منحل لم يحصل شيء إنما هو موعد، وكذلك يجوز الصرف على الخيار لأنه منحل. وإذا قلنا أنه منعقد فلا يجوز النكاح على الخيار ولا الصرف على الخيار، وهذا هو المذهب. طيب
كان المذهب الأخرين شو كلامه زي؟
أعتقد أنهم لا نفس الشيء.
نفس الشيء.
أعتقد. طيب يقول يقول وبيع مسلم لعبد كافر من كافر على الخيار آخر فأسلم العبد بمدة الخيار جائز إمضاؤه لدى اختبار، لأنه إن لم يكن منبرما هو كابتداء بيع حرمة. ومعلوم أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، لا يجوز أن تبيع عبدا مسلما لكافر، لكن لو بعت عبدا كافرا لكافر وبعته له بالخيار، أنك بالخيار في إمضاء البيع ورده، وفي مدة الخيار هذه أسلم العبد اللي كنت تبايع الكافر وهو كان كافر منه، هل يجوز لك إمضاء هذا البيع أو لا يجوز؟ إذا قلنا أن بيع الخيار منحل يكون لا يجوز لك لأنه يكون كابتداء بيع مسلم لكافر، وإذا قلنا أنه كان منعقدا يكون يجوز لك إمضاء هذا البيع لأنه بعته وهو كافر، فلم معنا؟
قيل محلل ما يجوز
لأنكم صرفوا ذهنكم لل
أنا تكيب قدامي فصرت أشوف
لل
لكن أنا معك يعني غير منعقد محلل فلا يجوز بيعه ابتداء ابتداء بيع العقد وإذا قيل منعقد فخلاص
فقد انبرم وهو
يعتق على الثاني
أيوه
ما يعتق قضية أنه فقط أنه بيعه هو كافر لكن قال له خرجوا خرجوا ملكك
نعم خرجوا نعم فإذا قلنا أنه مثلا إذا قلنا أنه منعقد كان البيع يكون أنت جائز لكن ضاو لأنك أنت بعت له هو كافر فما عليك من وحي وإذا قلنا أن بيع الخيار أنه غير منعقد فكأنك تبيع مسلم الحين لكافر وذلك لا يجوز وإحكاوا فيها قولين إحكاهم فيها ابن الحاجب ابنهم على هذا أنه كانوا ابتداء بيع وضع تقرير بيع يقول خليل في التوضيح أن الظاهر المنع لأن المعروف في المذهب أن بيع الخيار أنه منحل يقول وحتى لو قلنا أنه منعقد كذلك لا يجوز لأنه لا فرق بين تقرير مسلمي لهذا البيع اللي لا يؤدي لاسترقاق مسلم لكافر أو ابتداء البيع مثلا هما بناه على أنه هل بيع الخيار منحل أو منعقد إذا قلنا منعقد يجوز له الإمضاء وإذا قلنا منحل لا يجوز له الإمضاء يقولوا المذهب أنه منحل يقول هو خليل في التوضيح يقول حتى لو قلنا أنه منحل لا يجوز له الإمضاء لأنه لا يجوز له التقرير تقرير مسلم تحت كافر ولو كان لأنه الحين لا خلاف أنه بعد إمضاء ما حصل فعليه أنه لا يجوز له هذا التقرير مفهوم؟
طيب شيخ إذا كان هو سيشبع على بيع ما الثمرة فيها؟
وعليه
سواء كنا بإمضائه هو سواء كان عند الأول وعند الثاني هو سيشبر على
بيعه فرق كبير هذا الرجل أخذ فلوسه أخذه لو قلنا أنت ما يجوز لك تأخذ هذه الفلوس أصلا وكلفته أنه يكون هو سيتكلف بيعه من جديد وأخذ فلوسه خلاص انتهى من الأمر الثاني يقول له أنت خرج من ملكك كذلك شيء آخر لكن هذه فلوس 20,000 أخذ هذا
الثمرة في من هو الذي سيشبر
الثمرة في أن الشخص البايع هذه الفلوس ما يريد أنه يردها للكافر يريد يستبقها عنده والكافر يكلف أنه يخرج منه بطريقة ثانية هذه ثمرة
يعني الثمرة في تحديد من هو الذي سيباع
أيوة
هو هم 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 أصحاب القواعد إيش المهم عندهم المهم عندهم تقرير القاعدة فئتك بالمثال لتوضيح القاعدة مثلا قد يكون يترتب عليه حكم آخر وقد يكون تناولها نص آخر لكن ذلك ليس هو المهم عندهم هم لأنهم إنما أتوا بهذه المسألة لتقرير القاعدة مثلا أنه لما قال هذه القاعدة مطلقة مثلا هل بيع منعقد أو منحل إنه ما يترتب عليها هل يترتب عليها نتيجة فقال يترتب عليها هذا من النتائج مفهوم فقلنا أن الراجح أنه أنه في هذه أنه لا يجوز سواء على أن البيع بيع الخيار منحل اللي هو جعل أنه أرجح أو حتى لو قلنا أنه منعقد لأنه فيه تقرير مسلم تحت يد كافر وهذا هو اللي مش عليه خليل في المختصر يقولوا في البائع يمنع من الإمضاء وفي البائع يمنع من الإمضاء معناها إذا كان الخيار والبائع يمنع من الإمضاء ذلك الخيار مفهوم وهذا تقوية للجانب الآخر أنه انه منحل وحتى لو قلنا انه ما ايضا يقولوا حتى على تقدير الراي الاخر انه منعقد فعليه ايضا ما لا ينبغي انه يبقى تحديدا اما ابن رشد فحكى الاتفاق على ان بيع الخيار منحل والمازري يحكي فيه الخلاف
مش قال الاتفاق
نعم
اذا قال خلاص قبل أخي أنه يمنع من الإمضاء جايبه من أي شيء
هم اللي قالوا أنه حتى على القول بأنه محل ينبغي أن يكون ضمنه من الإمضاء لأنه نوع من التقرير
لو كان منعقد
هو
انه
انا البيع
لو كان منعقد ينبغي
انه هو على قول ابن رشدين على قول ابن رشدين لا خلاف هذا كلام الخليل ماشي على قول ابن رشدين لانه هو اذا كان منحل لا يجوز للمضى
منحل واضحة أنا قلنا
قصدي وياك هو اللي حكى عليه هو ابن رشدين الاتفاق
هو حكى الاتفاق
لأنه محل لأنه محل نعم نعم وهو حتى اللي قال إنه اللي استظهر خليل في التوضيح إنه حتى لو قال لو قلنا أنه أيضا منعقد فيظل ذلك معه معه إنه لا يجوز له تقريره مسلم تحت كافر
وما أقروا وأطلنا البيع انعقد قبله
لكنه صح بيع انعقد قبله لهذاك الرأي لكن الرأي الآخر يقول لك حتى لو انعقد لكنه تقريره ما يقع إلا منك أنت فليش تقرروا مسلم تحت كافر
احسن أن يخرجوا بطريق ثاني أنا بعد نسي أربح فلوسي هذه وقلوا خرج عليك
هذا ربحي لا يقرر
طبعا أنا أريد الخرج لكن اشترى يخرجوا من ملكه
ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتقين أو هبة نعم وخيار مشتري مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر حين أسلم وفي البائع يمنع من الإمضاء إذا كان الخيار البائع يمنع من الإمضاء
بيع المسلم
نعم
أجبر على
إخراجه
هبة
مضاش
بأي شيء
بعتق أو هبة
يخرج عن ملكه المهم يخرج عن ملكه خروج كامل ما يكفي الرهن ولا يكفي المسائل الخفيفة
لا بكتابة مراهن طيب إذن قلنا أنه مترتب عليها هذا لقلنا أن بيع الخيار منحل يكون لا يجوز له إمضاء هذا البيع وهذا هو المشهور هو الراجح والمشاعر وإذا قلنا أنه منعقد يكون قد يكون يقال أنه يجوز له لأنه باعه وهو كافر مفهوم وهذا وبعضهم لم يسلم ذلك قال حتى ولو قلنا أنه منعقد يكون هذا من تقرير من تقرير كافر مسلم تحت يد الكافر طيب يقول هو مشتري أبيه بالخيار هل عتقه عليه أيضا جاري يقول من المسائل اللي تنبني على هذا لو اشترى لو كان هو رقيق عبد أبوه عبد أو هو كان عبد وبعدين اعتق وصار وأبوه مازال عبد واشترى أباه هو تعرف من اشترى أباه إنه يعتق عليه
كيف
يصبروا عنكم سكروا هو معلوم أن الولد إذا اشترى أباه يعتق عليه مباشرة الأصول اللي منهم اشترى الآخر أو الفروع يعتق عليه مباشرة
الحشد القريب
نعم لو اشترى أباه الرقيق واشترى بالخيار هل إذا قلنا أن الخيار منعقد أن بيع الخيار منعقد أنه يعتق عليهم مجرد شراول ما انتظروه يكون يمضيها ولا يمضيه نقول له خلاص بعد ما اشتريته بالخيار لا ينمضه عليك ونعتق عليك أبوك حاله
كان الخيار صار لاغي
كان الخيار كان صار لاغي وهذا هو رأي أصبعه ابن حبيب وهذا علن الخيار منعقد لأنه إذا قلنا نبيع الخيار منعقد فهو انعقد عليه أنه اشترى أباه فلما اشترى أباه وجب عليه اتقه لأنه لا يجوز له استرقاق أبيه مفهوم وعلى أن الخيار منحل لا يعتق عليه إلا إذا اختار الإمضاء وهذا هو مذهب المدونين هنا جعل على أن الخيار منحل ولم يعتق عليه إلا إذا اختار هو الإمضاء هما لا خلاف أنه هي أمضى البيع لا هي يعتق عليها أبوه لكن هل هو لا هي نعتقله لي بمجرد الشراء مع الخيار ولا ننتظر من الخيار فيكون لا خيار له بهذه الحال إلا أمضى البيع أو لأنه قد يكون اشتراه بثمن كبير وبعدين تبين أبوه ما يسوى هذا الثمن
هذا من عبوخة
نقول انه يعتق عليه مجرد هذا والله لا، لقنا ان البيع الخيار منعقد يعتق عليه مجرد الشراء، واذا قلنا انه ما هو منعقد يكون لا يعتق عليه الا اذا انضرب. طيب
واتفقوا في أنه للبائع ما كان مدة الخيار واقع،
واتفقوا في أنه للبائع ما كان مدة الخيار واقع من غلة كلب وبيض وثمرة بما له من نقد، وأنه منه الضمان، وكذا نفقة صدقة الفطر خذا، كذاك لا شبعة في الخيار بدون إمضاء الخيار جاري، قيل ذاك في الخيار في خيار البائع فقط وعز الدين البائع فقط وعز الدين عنه ذائع، تفرق في خيار عند المذهبي لبائع أنه مشتري أنه مجنبي. ولما يقرر هذا الخلاف هل بيع الخيار منعقد أو منحل، وذكر ما يترتب عليها من الخلاف في القواعد في الفروع، ذكر فيه مسائل ذكروا أنها خارجة عن الخلاف، كان يقتضي أنه لو كان محلا تكون ما, 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 ما يقع فيها هذا، لكن هنا حكموا فيها بعكس ذلك واتفقوا على ذلك. اتفقوا أن الغلة والطماء اللي لا يحد فيها من الخيار، كيف الغلة كيف اللبن والبيض بيض الدجاج والثمرة أنها للبائع. نعم كما اتفقوا على أن الضمان منه، وأن النفقة
اتفقوا منهم
هم المالكية، احنا هم في المالكية، والنفقة وصدقة الفطر انها عليه ايضا.
بعد النسل بعد ما يدخل في
لا هو قال ماله في هوك في البيع يقول والملك للبائع في المبيع في الخيار، ولذلك يجعلهم ضمانهم والملك للبائع في زمن البيع، والغلة له معناها الغلة الحاصلة من المبيع في زمن الخيار للبايع أيضا، لأنه القاعدة أن الخراج بالضمان الحديث الصحيح، هذا الغلة له للبايع بخلاف الولدي، لكن ما هو للبايع لأنه كي جزء المبيع ما هو غلة، وكذلك الصوف التام هذا ليس من الغلة. وأما الغلة والضمان فهي من البايع، والضمان كذلك منه اللي هو من البيع إذا كان لا يغاب عليه ولا مهاكم المشتري والله غاب عليه وثبت تليفه بينا مفهوم؟
إذا نسل مع البيع المشتري نسل المشتري
كيف؟
نسل المشتري
نسل كانوا تابع للمال وتوف؟
كانوا تابع للمال؟
الجهة اللي
تحوش لكن في حالة عدم الإمضاء لا يعود له
عدم الإمضاء لا ما انضمه
وتابع للمال وتوف؟
إذا ما انضمه له ما في خلاف، ما في خلاف إذا ما انضمه له
ما هو غلب
ولا إلى
اللي لا يرد له مثلا إذا كان اللبن إذا كان حلب من اللبن لا يرد له مثلا
إيه نعم الغلة 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 للبايع الغلة للبايع وأما النسل وهذا ما هو منه لأنه جعلوا إنه ما هات انتقل هذا كأنهم ما مشاو فيها على انعقاده هذا مشاو فيها على إنه محل كأنهم في هذه الورع عاملوا بيع الخيار على أنه منحل وتركوه مازال على ملك البائع فجعلوا الغللوا والضمان منه. وكذلك إذا كان عبد صدقة الفطر فيه على بائعه وليس على مشتريه بالخيار. وكذلك اتفقوا أيضا على أنه لو باع عقارا بالخيار أنه لا يصح لشريكه الشفعة فيه إلا بعد إمضاء البيع. أنا بعت لك أنت هذا جزء العقار اللي عندي والجزء الآخر شريكي، فجاء لما علم بالبيع وقال أنا أريد أشفع في هذا البيع معناها أني أخذ به، قالوا لا انتظر حتى يمضي المشتري البيع إذا هو مشتري بالخيار، قالوا له قال لا هنا هنا منحل اعتبره كأنه منحل لا ما عندك الحق حتى يمضي المشتري البيع تنتهي أيام الخيار. فإذا أمضى البيع عن ذلك اشفع، قبل ذلك لم يشعروا له الخيار الحق في الشراء. مفهوم؟ يقال ابن عبد السلام كذلك لا شفعة في خياري بدون إمضاء الخيار شاري. مفهوم؟ إن هذه المسائل أخرجوها من الخلاف، إن اتفقوا إن ما وقع في مدة الخيار من غلة المبيع كيف لبنه وبيضه وثمرته إنه من البائع وإن الضمان منه ما له من نقد، هذا قد ينقض معناها هذا على أساس إنه منقوط، معناها على أساس إنه منحل. مفهوم؟ فهو مثلا باقي على ملك البائع وانه ضمان من البائع، وكذلك انه نفقت عليه. مفهوم؟ وانه اذا كان عبد الله تدفع عنه صدقة الفطر انه على البائع ايضا وليس على المشتري بالخيار، وان الشفعة ايضا لا يحق للشفيع للشريك الشفعة في جزء العقار اللي مبيع بالخيار الا بعد انقضاء مدة الخيار. اذا امضي الخيار عنده الحق في الشفعة، وقبل إمضائها لا حق له في الشفعة، كذلك لا شفعة في الخيار بدون إمضاء الخيار شاري. مفهوم؟ فقيل ذاك في خيار البائع فقط. قال بعضهم وعز الدنيا عنه قال بعضهم هذا لا في حالة خيار البائع، ما هو في حالة خيار المشتري. مفهوم؟ وقال ابن عز الدين ابن عبد السلام لا فرق في المذهب بين الخيار انه يعود للبائع ولا المشتري ولا اجنب الله اجنب. وجمع الاخرين قالوا لا هذا الا اذا كان الخيار للبائع، اما اذا كان الخيار لغير البائع فما يكون هذا هو الحكم.
ابن عبد السلام مقصود
بالمذهب الشافعي ولا؟ لا، هم ابن عبد السلام اثنين. ابن عبد السلام هذا الاخر اللي شارح ابن حاجب واللي يقفوه الخليل دائما كثيرا في التوضيح.
هذا ابن عز الدين ايضا
نتقل وقد ملقى عندهم عز الدين ملقى عندهم عز الدين قطع
عز الدين عبد السلام ونجد عبد السلام الراتي
وردي لا سبيل دار كان يدخلها البايع اللي قصدي المشتري اللي اشترى به الى عاد الخيار للبايع، الى عاد الخيار للبايع حين موضوع البايع شيء هو قابل
لا هو لا عاد
الخيار
وهون وصل الى عاد الخيار للمشتري، لانه زي ما قلت اذا كان الخيار للبايع وايش اسوي فيه
في شيء. الله يخليك.